السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل ويتقبل منه ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيلة الدكتور عادل عزازي. أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا، بارك الله فيك، صلى الله عليك
وإليك أحسن الله وبارك الله فيكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن الدكتور عادل عزازي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ ببعض الأسئلة. شيخ الكريم، بعض الناس يسألون عن حكم بيع التقسيط في الإسلام. نعم شيخي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والبيع هو مبادلة سلعة بسلعة، بحيث المشتري يأخذ ما عند البائع، والبائع يأخذ الثمن الذي يدفعه المشتري. ليس هناك ما يمنع من بيع التقسيط، وإن كان هناك حديث من باع بيعتين في بيعة فله أوقصهما أو الربا، وده هو ده محل المنشأ الخلاف الذي قد يقع بين بعض المفتين في هذا. من باع بيعتين في بيعة، يعني البعض فسرها أن يقول هذا بقسط بكذا وكاش بكذا، فله أوقصهما يعني أقلهما أو الربا، يعني معناه إذا أخذ زيادة عن الثمن الأقل يقول أخذ ربا. لكن الصحيح من هذا أنه الكلام دوت لو حصلت العقد على البيعتين من غير اتفاق على واحدة منهم، يعني إذا قال له سأبيعك هذا الشيء بألف جنيه كاش وبألف ومئتين قسط، فقال أنا وافقت. وافق على ماذا؟ وافق على الاثنين، هو لسه ما اتفقش على واحدة منهم، فقال وافقت. ثم بعد ذلك ينظر في أمره، هذا البيع لا يصح،
لازم يتفق على واحدة.
لكن فقط. هو الصحيح أنه هو دلوقتي الآن قبل ما يحصل الموافقة فالبائع بيعرض، يبقى لسه ما حصلش بيع. يقول له أنا هذا السلعين دي بألف جنيه كاش وبألف ومئتين مثلا، على سبيل المثال يعني ألف ومئتين قسط، فقال لا أنا خلاص هاخدها قسط. هنا خلاص اتفق على بيعة واحدة، ما اتفقش على بيعتين،
يتم الاتفاق ساعتها على الاتفاق
على البيعة دي من غير اي بقى شروط. لو تأخرت هتدفع زيادة، ولو جبت بدل لهذا الشروط يبقى دخلنا بيعتين في بيعة.
غرامات التأخير وايضا محرمة،
لا تجوز غرامات التأخير المالية، لا تجوز. ففي هذه الحالة يبقى هذا البيع بهذه الصورة جائز. وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر والشوكاني وغيره، وهذا قول جمهور أهل العلم إنه هو إنه يجوز بيع التقسيط بشرط إنه هو يكون اتفق على بيعة واحدة. لكن ظهر في زماننا دلوقتي نوع تاني من نوع بيع التقسيط، وده يعني الناس طبعا لعدم علمها هم فيهم التقسيط جائز فتصرفوا تصرف غير جائز. وهذا
قبل أن نواصل هذا النوع الغير جائز في البيع في التقسيط. نعم. ناخد أستاذ أحمد عشان ما نطولش عليه. أستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أستاذ أحمد، فضل
فيك رب.
وإياك حبيبي تفضل.
العقيقة وما شروطها، وهل هي واجبة أم تنى؟
العقيقة وما شروطها، لو هتتكلم باللغة العربية.
نعم.
طيب.
وجزاكم الله خير.
العقيقة وما شروطها وإيه تاني؟
نعم.
وهل هي واجبة؟
نعم. نعم أم سنة.
طب حكمها يعني؟
نعم حكمها أم سنة.
حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، هناك نوع من التقسيط لا يجوز.
هذا النوع ظهر في الأونة الأخيرة دي بعض الناس اللي معها بعض الأموال، فيأتي إليه من يريد أن يشتري السلعة فيقول مثلا عايز أشتري مثلا موبايل أو عايز أشتري بوتجاز أو عايز أشتري سخانة أي حاجة يعني، فيقول طيب خلاص بكذا أنا بعلق بكذا، ويتفق معه وربما يأخذ منه عربون ثم يذهب فيشتري هذه السلعة ويبيعها. هذا الصورة بهذه الطريقة لا تجوز. ليه؟ لأن من شروط البيع يعني هو بس فهم إن البيع القسط جائز، لكن ما فهمش إنه لازم يكون هو متملك السلعة. نفس الوضع دوت جاء حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا تاجرا، وقال يا رسول الله يأتيني الرجل يريد الثوب ليس عندي فأذهب فأبتاعه له، يعني أروح أشتره له. قال يا حكيم لا تبع ما ليس عندك،
وده الشاهد،
وده الشاهد
يا حكيم لا تبع ما ليس عندك.
نعم. وما لا تملك في رواية أخرى. يبقى لازم هو ممكن يوعده خلاص أنا هجيب لك الحاجة اللي أنت عايزها ديت وتعالى اتفضل، حتى لو في أسئلة ما تعطلش يعني
ناخد اتصال. يبقى توقفنا عند أنه ممكن يوعده بأنه يجيب له الحاجة.
نعم.
يشتري
صح.
له الحاجة. نعم. ولكن الاتفاق ليس بعد.
نعم. نوضحه بعد،
هنوضحه بعد هذا الاتصال إن شاء الله. أمت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
أهلا بحضرتك. كنت عندي استفسار كده، أنا في حالة وضع بقالي 15 يوم قيصري يعني.
في انتظار المولود ما شاء الله.
ولدت، أنا ولدت.
طيب أنا فاكر
ولدت بقالي 15 يوم.
طيب ربنا يبارك لك في مولودك.
يا ربي يبارك فيك. فأنا والدة قيصري، ف الدم انقطع عني يعني بقالي يومين كده. فقبل ما يعني انا كشفت قبل ما ابقى مع زوجي في الفراش ما كانش في اي حاجه خالص، بس بعد ما حصل الجماع ابتدى ينزل دم وكده. فهل كده في حاجه عليا او زوجي ذنب او كده؟ يعني انا كشفت قبل ما ادخل على الفراش.
تمام، واضح الكلام يا استاذ.
قطع الدم بعديها، فهل انا برضو ممكن ارجع اصلي يعني انقطع الدم بعديها؟
انقطع تاني يعني؟
انقطع يعني هو يعني تانية. طب هل كان اللون لون الحيض ولا كان هو نفس لون النفاس؟
دم النفاس. لون النفاس مش لون الحيض.
لما نزل تاني وانقطع. طيب حاضر، فامان الله. في سؤال تاني؟ مع السلامة. نعم شيخنا الكريم. نواصل. هو يعني لا تبع ما ليس عندك.
هو ممكن يوعده ان انا هجيب السلعة وحضرتك تفضل يعني اذا عجبتك تشتريها، لكن لا يتفق معه على شيء ولا ياخذ منه عربون. ياخذ منه عربون دي بدايه البيع.
عربون يعني خلاص كده تم الاتفاق وعقد معه البيع.
يشتري الحاجه ديت، يشتري حاجه بخالص ماله وينقلها من المكان اللي اشترى منه يعني الى بيته الى محله الى المهم
اللي هي الحيازه يعني.
لازم يحوز هذه السلعه بعيد عن المشتري اللي هو البائع اللي هو هيشتري منه يعني هيشتري مثلا.
طب دي في الحاجات اللي ممكن تنقل، كوبايه، حاجه، تليفون، كمبيوتر. طب ارض
يبقى نقل الملكيه هي هي دي معنى النقل، انتقلت الى الملكيه.
طب شيخنا احيانا بعض الناس يفعلون هكذا، يشتري ويدفع العربون او مقدما، والرجل ياتي ليصنع له التوكيل يقول له اصنع توكيلا باسم شخص مش موجود. يعني هو بيشتري وفي نفس الوقت يبيعه لغيره، وهو خد يعني خد الفارق.
دي بيعملها بعض السماسره للاسف الشديد. ان هو بيعمل نفسه ان هو يعني
ربما ده بيحدث في الاراضي وبيحدث في السيارات احيانا. كثيرا. نعم.
ساعات بيتفق بيكون باع اصلا اللي هو جاي يشتري
من قبل ما يشتري.
هو يطمئن ان في بائع، ان في مشتري، فبيروح لصاحب الارض ويدفع وبعد كده يبيعها تاني ياخد الفقر. هذا لا يجوز، لازم يمتلك ملكيه تامه.
هو ما امتلكش، ده هو مجرد ما خلاص اتفق.
انا بقول لا يجوز.
ب 1000 جنيه يقول له طب سجل او اعمل توكيل باسم واحد تاني مش موجود.
لازم
يمتلك. ده لا يجوز. لابد من ان يتملك.
لازم يتملك ملكيه تامه وبعد كده يبيع. وبعدين كمان احنا بنقول لما يشتري السلعة من خالص مالي ثم يعرضها على اللي هو طلبها منه ولا يلزمه بالشراء. يعني دي وردخ لان ده وعد بالبيع. يعني افرض ان هو قال له عايز اشتري الموبايل ده مثلا وبعد ما هو راح جاب قال له لا انا صرفت نظري, من حقه, من حقه, هو لا يقولوش بقى انا جبت على حسك وجبت على اسمك والكلام ده كله, لا, لان انت عايز تتاجر وهي التجاره, انك انت ما تلزمش
مكسب وخساره زي
ما ما تلزمش هذا. وفي الوقت نفسه انت برضك غير ملزم انك تبيعها له. يعني ممكن لو انت بعد ما تشتريها يجي لك زبون احسن من اللي انت هتديها له دوت مثلا, ولا حبيت تعجل مش ضامن التاني فبيعتها لواحد تاني, برضك انت غير ملزم انك تبيعها لهذا وهو غير ملزم انه يشتريها منك. اذا تم بهذه الصوره يبقى هذه الصوره ايه جائزه. انما يجي له واحد عايز اشتري مش عارف اوضه نوم, حاضر. وساعات بقى ايه كمان بقى بتتطور المسائل انه ياخد معاه الزبون
يروح مع حد باب المحل
باب المحل
ويدفع ياخد منه المقدمه وعند الكاشير الخزنه
بس
ويدفع اللي خده منه ويكمل.
وبعدين اتطورت كمان اخطر,
لا لا الصوره دي حرام
طبعا
لا تجوز,
لازم يشتريها وتنتقل وبعد كده يعرضها.
صحيح.
وتطورت اخطر كمان, بيروح يتفق ساعات بقى مع صاحب المحل الزباله اللي بعتهم لك بيع لهم وبعدين
اتفاق. يعني هو بيزود لو الحاجه ب 100 جنيه بيبيعها لهم ب 120
وبعدين انا اتفق معاه
هكذا وبزياده, والفارق لصاحب الاتفاق الاول.
نعم. نعم.
اللي هو السمسار, يعني
اللي هو السمسار
ده لا يجوز مثل هذه التعاملات. طب ده دخلنا السمسار حلال ولا حرام بس بعد هذا الاتصال؟
نعم.
امه الله, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا, اتفضلي يا امه الله. اتفضلي يا اختي, الحمد لله رب العالمين.
الله يخليك, الله يكرمك. انا عندي سؤالين يا شيخ.
اتفضلي يا فندم.
السؤال الاول, هو والد زوجي حاطط فلوس في البنك وانا زوجي مرتبه قليل, فهو عرض عليه ان هو يديله يعني انا شهريه بس من الارباح اللي تطلع من فلوس من البنك. فانا عرفت زوجي في الفلوس بقول له كده دي فلوس ربا وما ينفعش, فهو عنده اقناع تام هو والده ان دي في كلام في الموضوع دوت وان لا ده مش ربا. دي نقطه. ده سؤال. السؤال الثاني, انا انفع ارفع النقاب اولاد قدام اولاد سلايفي الرجاله اللي هم اخوات زوجي, يعني انا متجوزه من وهم اطفال صغيرين وكبروا دلوقتي بقوا رجاله, فينفع ارفع النقاب قدامهم وقدام اولاد اخواتي الشباب برضو واولاد اخواتي البنات؟
لا ولا يعني وامام ابناء سلايفك واللي انت ابناء اخواتك كمان. طب ما انت خالتهم دول يا امه الله يعني. طيب
يعني اولاد
شيخنا هيجيبك. حاضر.
اللي هم اخوات زوجي
دول مفهوم, واولاد اخواتك كمان مش كده بتسالي؟
واولاد اخواتي الشباب والبنات.
طيب فامان الله.
عايز اعرف رفع النقاب في الحالات ديت يجوز ولا؟
شيخنا هيجيبك عن هؤلاء وهؤلاء ان شاء الله تعالى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم سيدنا الشيخ, اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.
قلت سالت عن السمسره.
حكم السمسره.
السمسره جائزه. نعم. ان هو السمسار اللي بيوصل الزبون المشتري للبيع والبيع للمشتري ويكون هو وسيط بينهم, فعلى انه ياخذ من هذا جزء او من هذا جزء او ياخذ من احد الطرفين ايا كان.
طب ايه الصوره الفارق بين هذه الصوره المباحه السمسار هو واضح للطرفين ان هو سمسار هياخذ من اللي اجر, يعني هو مثلا شقه هتؤجر فانا رايح اجر شقه فروحت المكتب سمسره فهو جاب لي الشقه قال لي انا هاخد شهر مثلا من قيمه الشهر اللي انت هتدفعه ايجار, وراح لصاحب البيت هو برضه هيرضيه بمبلغ متفق عليه. الصوره دي ما فيهاش حاجه. تمام. جائزه. تمام.
ده وسيط.
ده كده وسيط.
مش بايع ولا مشتري.
الله يرضى عن حضرتك.
الثاني بائع.
الثاني
بيبيع
مشتري. اللي هو بيقول له هيجي لك زبون بيع له وزياده
له على اساس هو اللي بيشتري منه بس بيدي لفلان, يعني بدل ما يروح معاه يقول لا انا هبعت لك واحد واديه
هو طب الحرمه حكمتها يعني انه اخفى على هذا ان هو طرف ثالث او
مش عارف. هو الثاني جاي يشتري منه بيقول لي اشتري لي كذا, طب هشتري لك كذا بدل ما اجي معاك روح هو هيديك بس يعني هو المشتري.
أيوة.
يعني هو المشتري من
كده الصورة واضحة.
نعم. فهذه الحالة ما ينفعش, لكن وسيط.
نعم.
جائز الوسيط انه ياخذ من هذا وياخذ من هذا, فهذا لا بأس ان شاء الله.
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. وطبعا كلام عن الاقساط كلام يطول شرحه.
نعم.
ولكن نكتفي بهذا القدر. ولو في ان شاء الله تعالى تفاصيل اخرى لو احد المتصلين او احدى المتصلات يريد الايضاح الاكثر يتصل ويسأل عن ما يريد في مسألة البيع والشراء إن شاء الله تعالى بالتقسيط. أستاذ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله. أمة الله السلام عليكم يا أمة الله. السلام عليكم. نوطي التلفزيون يا أختنا من فضلك. تفضلي. الله يرضى عني.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختنا.
لو سمحت أنا يعني عندي أربع أبناء ولله الحمد يعني بيحفظوا القرآن.
ما شاء الله.
فأنا الحمد لله رب العالمين يعني بنش معهم وكده بس بجد مشقة في الولد اللي هو التالت ده. فبإذن الله يعني مقدور على النظام ده. بس أنا يعني بالنسبة لي الحزب يعني صعب عليا شوية. فيعني طرقت الحزب وبيت يعني ورد ورد وكده. فهل يعني أعصب أو يعني في شيء عشان عدم فهم؟
حاضر. فأمان الله. ربنا يرزقنا وإياكم حفظ القرآن والعمل به. آمين يا رب. نعم سيدنا الشيخ أخونا الأستاذ أحمد يسأل عن العقيقة وما شروطها ويسأل عن حكمها، هل هي واجبة أم مستحبة؟ نعم شيخ الكريم.
العقيقة طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على كل مولود عقيقة تصبح عنه، كل مولود مرهون بعقيقته تصبح عنه يوم سابعه. وبين في الحديث ان على الغلام شاتين فكفئتين وعلى الجارية يعني البنت شاة، والشاة تطلق على الضأن والمعز يعني سواء كان خروف او معيز. وفي حديث اخر لا يضر ذكرانا او اناسا يعني ممكن يكون الخروف ذكر او نعجة او تيس يعني يجوز كل شيء. وبالنسبة لل السن يعني هل اشترط فيها السن زي ما قبل اشترط؟ طبعا اهم حاجه ان يكون من الـ من الـ من الضأن والمعز. في بعض اهل العلم يقول يجوز ان يكون من الابل والبقر، لكن الصحيح والافضل انه هي يلتزم بما ورد في الحديث. ولذلك السيده عائشه رضي الله تعالى عنها لما قيل لها ان تعق عن ابن اختها ببعير فقالت معاذ الله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شاة. وأما الحديث اللي هو يعني عقه بالإبل والبقر والغنم فهو حديث ضعيف، بل البعض يقول أنه حديث موضوع كده. فالصحيح أنه الواحد يكتفي بالشياة، وإذا عايز بقى يزود في اللحمة وكده يعني هو حر يعني، لكن المطلوب منه أن يعق عن أبنائه بشاة أو شاتين إذا كان بنت أو إذا كان ولد يبقى شاتين. جمهور أهل العلم اشترط فيها أن تكون العقيقة مثل الأضحية. قالوا أن هذا هو الذبح الذي أحبه الله عز وجل القرب إليه في مسألة السن. والسن طبعا في الخروف يكون 6 أشهر وفي المعز يكون سنة. لكن لو أنه يعني مش هيبقى فيه تشدد زي مسألة الأضحية، لو جاب حاجة أصغر شوية ما فيش مشكلة يعني إن شاء الله العقيقة صحيحة. وأهم شيء في العقيقة الذبح، أن يذبح. لكن لأن بعض الناس يقول لك إحنا نجيب
لحمة
ونوزع مثلا عشان ده أبرك وأخسر، نقول لك لا أهم حاجة الذبح. ثم بعد الذبح أنت وشأنك توزعها كلها، توزع بعضها، توزعها مطبوخة، توزعها نيئة، يعني كل بعض التقييدات التي قيدها بعض العلماء بتبقى اجتهادات، لكن ما فيش نصوص يعني تلزمه أنه لازم يبيعها، لازم يوزعها مطبوخة ونيئة أو من غير ما يكسر عظمها، كل هذا لا دليل عليه. أما بالنسبة لحكمها
نرجو بعد هذا الاتصال. الأستاذة أمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا.
لو سمحت معلش عشان مرتبكة شوية، عشان أول مرة لو سمحت تستحملني شوية. احنا اربع بنات وولد. ابونا ساب لنا بيت اول دور دكاكين وثاني دور ساكن وثالث دور شقة بنهاله عشان يتجوز فيها، بس ما كتبهاش عشان تدخل في ضمن الميراث. فاحنا بقالنا 30 سنة والدي ميت دلوقتي، طالبناه ان هو يدينا حقنا في الشقة ديت اللي هو الثلث، واحنا الثلثين مرضاش. طالبنا ان احنا نبني فوق السطوح عشان احنا ناخد شقه وهو شقه، واحنا شقتين وهو شقه، مرضاش. فكتبنا عقد ان احنا بيننا وبينه ان هو يرضى يدينا حقنا في مقابل ان احنا لو بعنا البيت ياخد نص الفلوس يعني. فدلوقتي بعد 30 سنة وطبعا ما رضاش يدينا اي حاجه من ديت، جات لنا بيعه كويسه في البيت يعني. فاحنا اتفقنا مع الراجل اللي هيبيع يكتب المبلغ الكبير في العقد وياخد نصه. قال انا مش هبيع الا ما اخد نص الفلوس، مش عارف اقول لكم على البيع ولا هبيع الا ما اخد نص الفلوس. فاحنا كتبنا يكتب المبلغ الكبير في العقد ياخد هو نص الفلوس، واحنا بره العقد الراجل يدينا مبلغ صغير يتقسم علينا احنا الاربع البنات بمقابل، عشان مقابل ان احنا يعني الخساره اللي احنا هنخسرها، يعني الخساره اللي احنا هنخسرها. فالبيعه دي سليمه ولا مش سليمه؟ ودي ضروره، ولو ما عملناش كده
مش هيجي
البيت. ولو قلنا له على ان الفلوس اللي هناخدها بره العقد بقت هياخد نصها برضه، فاحنا نعمل ايه؟ فانا عايز راي الدين في الموضوع ده.
حاضر، في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم
السؤال طبعا.
فهمت السؤال. طيب هو الأخ عايز النص في أي حاجة.
طيب
تمام. نسأل الله الهداية لنا جميعا شيخي كريم. حكم العقيقة.
العقيقة جمهور أهل العلم قالوا العقيقة سنة، وبعض أهل العلم ذهبوا إلى الوجوب، فيعني الإنسان لا يتهاون في تركها. اللي ذهبوا إلى الوجوب طبعا استدلوا بأن الأحاديث جاءت بالأوامر، وإنه المولود مرهون يعني محبوس بعقيقته، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعقيقة فقالوا هنا بالوجوب. لكن عموما يعني سواء قلنا أنها سنة مؤكدة لقول الجمهور أو أنها واجبة قول بعض أهل العلم، فالإنسان لا يتهون في تركها. للأسف أنا مشوف كثير من الناس يهتم جدا مسألة السبوع مع أن هذا لا أصل له في الدين، ويترك هذه العقيقة اللي هي يعني تفق ولده من هذا الحبس، لأن قيل محبوس عن الخير وقيل محبوس عن الجنة، يعني أيا كان نوع هذا الحبس والامتناع، فالإنسان لا يهمل في أن يعني عق عن أولاده.
نعم. السلام عليكم. أسأل الله أن يحفظ أبناء المسلمين شيخنا الكريم. أم عدي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. مرحبا يا أم عدي، تفضل.
أنا أرزقك أجر الصابرين يا رب، اسمع علي.
هو حكايه اللهم امين الاول، خلاص اتفضل. يعني احنا من امتى ما بنصبرش على الناس؟ اتفضل. بس احنا بنقول لما بنقول اختصار بين عشان الوقت والشيخ يلحق يجيب وعشان الناس تانية تعرف تتصل، مش عدم صبر يعني. اتفضلي، الله يرضى عنك. اتفضلي. انا مش سامع ام عدي، ارفع الصوت من فضلك. طب استاذنك ترفع الصوت وتغيري المكان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل.
زوجي حلف عليا بالطلاق. قال لي لو طلعت حاجة من البيت من غير ما تستأذنيني الأول هتكون طالق وهروح عند أهلك.
مش أنت سألت السؤال ده امبارح يا أم عدي؟
ما أنا طلعت الحاجة، فأنا لو الطلاق وقع أعمل إيه؟ ودي أول مرة.
ما فيش طلاق قبل كده؟
لا لا، ما حلفش قبل كده.
وخرجت حاجة من غير ما يعرف؟
وخرجت، يبقى الطلاق وقع.
حاضر، في امان الله. نعم دكتور عادل، متعكم الله بالصحة والعافية.
الله يحفظك.
انتهينا من العقيقة؟
نعم،
بارك الله فيكم. نعم شيخي الكريم، أمة الله هي وضعت من 15 يوما، ربنا يبارك لها في ذريتها. آمين. الدم انتهى وحدث ما يحدث بين الزوجين. بعد ذلك هي اطمأنت إلى انتهاء الدم تماما، نزل الدم مرة أخرى ثم انقطع. فهل تأثم أو يأثم زوجها لما حدث بينهما شيخي الكريم؟
لا طبعا، هي لما انقطع الدم، بس هي تكون اتأكدت ان فعلا الدم انقطع، وحتى الدكتورة كمان يعني، فاذا كان فعلا اتأكدت ان الدم انقطع فخلاص في هذه الحالة يجوز لجوزها زوجها ان يأتيها. لكن الدم اللي نزل بعد كده قد يكون دم حيض، يعني هل هو زمن الحيض او ان يكون دم يعني يدفعه الرحم، لان بتقول انقطع على طول يعني، فممكن يعني المرأة انقطع الدم عنها ثم وجدت نقطة أو نقطتين أو دفع الدم، فهذا لا يضر. لكن عموما بالنسبة للذي حدث بينهم أنه لا إسم عليها، لأن هي فعلا اجتمعوا في وقت الطهر، وبعدين بعد إذا كان الدم ده نزل وكان دم حيض يبقى تمتنع عن الصلاة إلى أن ينتهي وترى الطهر مرة أخرى فتغتسل وتصلي. أما إذا كانت دفعة زي ما قلنا كده يبقى يعني تستنجي وتتوضى وتصلي إذا كان هي دفع الدم بس كده بسيطة لا يضر هذا.
نعم جزاك الله خير. الأخت أم وائل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته يا أم وائل، تفضلي.
ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضلي يا أم وائل.
أول سؤال، أنا عندي الغضروف في رقبتي وفضاها.
شفاك الله وعافاك.
الله يخليك. فأنا بصلي على كرسي وبسجد على كرسي، ينفع كده ولا إيه؟ يعني بصلي وأنا واقف بس في السجود أقعد وأسجد على كرسي.
حاضر.
وأنا بروح طبعا ما فيش دكتور عظام، دكتور عظام مرة ست واحدة ست يعني، فأنا بروح لدكتور، فهل كده حرام عليا ولا هقسم ولا حاجة؟
عندي كام سنة يا أم وائل؟
أنا عندي 48.
حاضر.
السؤال الثاني، في واحدة جارتنا كبيرة في السن ما كانتش بتصلي، فبفضل الله يعني متوفيق من عند ربنا جنتنا أقنحي لحد ما بقت تصلي، فقالت لي تعالي علميني. فأوقات القراءة اللي هو العصر والظهر من غير الجهر لازم أنا أدعي عشان هي تصلي ورايا، فهل كده حرام علي؟
طب بنتي وهي لوحدكم في الشقة بس ولا أمام الرجال؟
لا لا، عندنا في البيت مفيش حد بيبقى معانا.
طيب.
مفيش حد. السؤال الثاني، انا بقول الافكار بتاع الصباح والمساء، بقول بتاع في الصباح بعد الفجر، هل كده جائز ولا لازم لما النهار يطلع بعد الضحى؟
حاضر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم يا شيخنا الحبيب فضل الشيخ عادل. انتهينا من سؤال امه الله. امه الله متصله اخرى، والدي وضع مال او يعني وضع مالا في بنك، ويبدو انه يريد ان يعطي زوجها بعض هذه اموال الفوائد، هي تقول لهم حرام لا يجوز، وهما يعني لهما راي اخر في اموال فوائد البنوك. شيخي الكريم،
طبعا الفوائد البنكيه دي كلها فوائد ربويه، لان الاموال بتوضع بشرط انه هياخد نسبه مئويه على راس المال، وهذا هو الربا اللي ربنا سبحانه وتعالى حرم. فهذه الأموال أموال ربوية، لا يجوز لهذا الوالد الكريم أن هو يستفيد من هذا المال ولا لابنه. لكن إذا كان
عندي زوجها،
ما هو اللي هو زوجها، إذا كان أرغمها على أنه يدخل البيت هذا إلى اسم عليها، فكما قال ابن مسعود
يعني ولا أنا أرى أنه حلال وملكيش دعوة يعني، وأنا أتحمل المسؤولية، خلاص هي لا اسم عليها،
تقلل من نفقتها قدر ما تستطيع.
نعم.
لأن يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، لخ غنمه وعليه غرمه، يعني هذا المال الحرام الربوي إذا أعطاه إنسان لآخر وأطعمه منه فهو قد أخذ منه بطريق الإيه الحلال، وهي النفقة، يعني الزوجة الزوج مطالب النفقة على الزوجة، فهي تأخذ منه نفقتها، فلها الغنم بذلك، أما هو فله الغرم يعني الاسم، لأنه يعني أخذ المال المحرم. فنقول يعني للوالد وللزوج يعني اتقوا الله في هذه الأموال، ويعني لا تأخذوا المال الحرام، لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وهم سواء في الاسم، وقال الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله
عليه الصلاة والسلام،
حل الله البيع وحرم الربا. نعم،
جزاك الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم الحلال.
آمين.
وأن يبارك لنا فيه. أستاذ آمين. علي، السلام عليكم. أخونا الأستاذ علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي كم سؤال كده حضرتك إن شاء الله.
تفضل يا فندم.
ربنا يبارك. أول حاجة إن شاء الله عندي لي أخ يعني سفيه شوي تصرفه. يعني أخويا الأكبر يعني هو الأخ السفيه ده أقنعه أنه هو يديله فلوس هيخش في مشروع وحاجات زي كده مع ناس وكلام زي كده، فأداله مبلغ كبير يعني بتاع 60,000 جنيه كده أو حاجة، ولكن يعني خدهم ضيعة أو يعني بسذاجة كده ناس ضحكت عليه وضيع المبلغ ده، يعني رغم ان الاخ الاكبر ده بعض اخواتي نصحوه اديله حاجه بسيطه عشان هو ممكن يضيعها.
خسر الفلوس ولا هو استهتر؟
ايه
يعني دخل في مشروع وخسر ولا هو يعني مهتمش قوي فالفلوس راحت منه؟
ناس ضحكت عليه بسذاجه، يعني ضحكوا عليه ببساطه خالص، يعني
نصب عليه، يعني
نصبوا عليها.
نصبوا
عليها. رغم ان بعض الاخوة حذروا الاخ الكبير ده وقالوا له يعني ايه حاجة بسيطة لان اخوك انت عارفه. يعني اخوك شوية بالدهك يسأله كده يعني. فشاء القدر ان الفلوس راحت وكده. فالاخ الكبير طبعا مصمم فلوس ترجع له. وطبعا الحالة بتاعت الاخ الباعي الفلوس ما فيش اصلا يعني. اعتبر صفر. فطبعا عدنا قال خلاص طالما انتوا بتتكلموا خلاص يبقى الفلوس اخدها منكم او من والده يعني والده معاه فلوس. فالسؤال هنا يعني والده لو اداله فلوس هل يستاذن من اخواته؟ لان بعض اخواته موافقين والبعض مش موافق. بيقول هو 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 ادى فلوس الواحد سفيه يعني مش خسرها او كده يعني هو عارف ان ده ممكن يضيعها او كده. أولا هل الأب لابد
يستأذن أبنه؟ واضح السؤال يا أستاذ علي. تمام. في سؤال تاني؟
اه السؤال الثاني حضرتك احنا عندنا محل بنبيع بالنخس سجيد وحاجات زي كده. بس يعني واحدة ضعتها سجادة. فالسجادة دي 15 سنة بس كانت غالية وبتاع وانا جايبها من 15 سنة. عايز السجادة زيها او فطبعا السجادة مستعملة جامد وكده. احنا قلنا احنا نجيب لك حاجه مستعمله استعمال جيد حاجه كويسه يعني. فهي بتقول يعني يجي لي جديد وبتاع وحاجات زي كده. فالموضوع ده يتحل ازاي؟ هل نجيب لها جديد بس ده يبقى مع منظور ملينا ولا حاجه مستعمله استعمال
هي سايبه لكم السجاده من 15 سنه؟
لا السجاده حضرتك ضاعت احنا مغسله ضاعت عندنا.
انتوا مغسله
انا جايبها من 15 سنه وكانت غالية وكده وسجادة مش عارف ايه. فاحنا طبعا مش هنجيب لها سجادة زيها جديدة لان هي مستعملة بقى 15 سنة. ولكن احنا بنقول نجيب لها حاجة مستعملة استعمال جيد. فهي تقول لا جديد. فلو جديد
طيب جديدة يعني واضح الكلام جديد. ايضا
طيب حضرتك بالنسبة لزواج المجنون
زواج
اكبر المجنون
يعني المجنون
زوج حد مجنون مخ تعبان يعني خالص. بالنسبة للطفل الاصغر من 7 سنين انا بخليه يصلي وكده واحيانا ازعق فيه او كده اللي هو اقل من 7 سنوات حضرتك. اخر سؤال معلش بقى
انا ما فهمتش السؤال يعني
بالنسبه لاقل من 7 سنين
انت بتقول حكم زواج المجنون وبعدين دخلت على الطفل اللي اقل من 7 سنين
خلاص ده خلاص خلص
ده سؤال وده سؤال بس انت ما حطيتش فاصله وما قلتش من اول السطر. طيب
معلش
طيب اتفضل.
عندي اطفال اقل من 7 سنين ده اخويا احيانا بزعلهم على الصلاه وهم صغير يعني هم 6 سنين.
طيب يعني الطفل اقل من 7 سنوات بتنهاره عشان يصلي.
وبعض المشايخ معلش اخر سؤال بقى
كده نجاوب امتى يا عم علي؟ اتفضل.
بلاش بتاع المجنون
الشيخ يحط حد يمينه وحد شماله يقرا القران هل هذا من السنه؟ يعني بيكون قاعد بيدي درس وحاطط حد يمينه يقرا القران وحد شماله لما يجي عند ايه قرانيه او كده واخد بال حضرتك؟
لا
ما يجي عند ايه قرانيه واحد يقرا الايه يعني
هل طيب. هذا من السنه يعني؟
طيب قراءه القران حاضر فمن الله. نعم شيخنا الكريم دكتور عادل اسئله كثيره متعكم الله بالصحه والعافيه.
بلاش بتاع المجنون ده
بلاش بتاع المجنون كما يحلو لك شيخنا الكريم. رفع النقاب امام اولاد اسلافي ده شق ترفع النقاب امام ابناء الاسلاف ام لا؟
نعم بالنسبه لابناء اسلافتها اصلا لا يجوز لان دول اجانب بالنسبه ليها. فالمراه انما محارمها الاب والاخ ابن الاخ ابن الاخت كده يعني. لكن ابن سلفها ابن سلفتها
يعني خلينا نفرق بين ابناء الاخ وابناء
وابناء الاخوات دول جايزين يعني خالتهم او عمتهم
ده هم محارمها كمان
يعني ابن
الاب محرم ليها
هي يعني. إيه خالته ده محرم ليه
محرم ليه يعني ترفع عادي امام ابناء الاخوه وابناء الاخوات.
نعم
لان خاله وعمه
وعمه نعم
تمام.
انما ابناء سلايفها
كبار الذين بلغوا لا
طبعا زي بلغوا نعم وهذا لا يشفع ان هي كانوا صغيرين وفي الاول يعني في بعض الناس ده انا مربياه وهو كان لسه في صغير فلما كبر خلاص يعني بيخش علينا زي امه. لا يجوز طالما بلغ فخلاص يعني ياخذ الحكم الشرعي انه ده مكلف ولا يجوز ان يطلع على ايه على النساء.
أمة الله عندي أبناء يحفظون القرآن ما شاء الله 4 ربنا يبارك فيه والوسطاني كده يعني هي تتعب معه للحفظ، فهل تؤجر على هذه المشقة شيخ الكريم؟
لا شك لا شك طبعا، كل ما قلنا هي أصلا المرأة تؤجر على تربيتها لأولادها، وإذا كان في مشقة في التربية إن شاء الله لا أجرها يعني يضاعف أجرها في ذلك. لكن هي يعني
بالنسبة لها هي حفظ يصعب عليها، فهل هناك دعاء أو شيء يجعله سهلا ميسورا بإذن الله عليها؟
لا في دعاء معين، لكن عموما الإنسان يتوسل إلى الله عز وجل في دعاء في السجود، ربنا يصل لها الحفظ، في بعض الصلاة في أوقات قبول الإجابة زي بين الأذان والإقامة في نصف الليل أو في ثلث الليل الأخير تتوسل الله عز وجل بالدعاء، ثم تقصر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا من الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لأن الحديث أجعل صلاتي كلها لك، قال إذن يغفر ذنبك ويخفيك الله همك. فإذا يعني الإنسان إذا كان مهموم في حاجة ويريد أن ربنا يقضي حاجته وهذه، فعليه بكثرة الاستغفار وبكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله ينفع على ذلك ربنا سبحانه سيصل لها أمره. يعني طبعا اللهم لا سهلة في دعاء عموما إذا استصعب على الإنسان شيء، يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن، الحزن يعني شيء صعب غير الحزن، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فتدعو مثل هذا الدعاء. الله صلى
لنا أصر الله لك حفظ القرآن ولنا وللمسلمين جميعا والعمل به، أمين يا رب العالمين. أخت أمال أربع بنات وولد، والبيت الوالد الله يرحمه ترك بيتا، الدور الأرضي دكاكين ودور، وأخوهم بنى شقة، هم يقولوا له نبني فوق منك شقة،
لا قال
لهم لا، أنا فاكر لا أعلن بقول تمام. والدهم الله يرحمه توفي من 30 عاما، جميع الحلول مرفوضة لديه. طب نبيع البيت، قال لهم لو بعت البيت أخد نصف، هم أربع بنات وهو بس الذكر الوحيد، أخد نصف ثمن البيت. يعني جاءتهم بيعة ميسورة، هو هيأخذ نصف الثمن، لكن في مبلغ صغير خارج العقد هيقسم بين الأربع إناث إن شاء الله تعالى دون معرفة هذا الأخ، فهل في هذا العقد شيء شيخي كريم؟ لأنه لو علم بهذا المبلغ سوف يناصفهن فيه. نعم
نعم، هو طبعا هذا ظلم، لأنه هو ليس له إلا نصيبه، يعني إذا قلنا القسمة الآن هم أربع بنات يعني وهو يبقى للتلت، فهم يزيد على ذلك ظلم، فهم يعني بيدفعوا نفسهم الظلم ده بيوافقوا غصبا عنهم، وبالتالي إذا استطاعوا أن يأخذوا حقهم الضائع بوسيلة أخرى فلا بأس. يعني إذا كان المال اللي خارج العقد دوت اللي ياخدوه من غير ما يعرف يساوي نصيبهم بقيت نصيبهم أو أقل، فهذا من حقهم. أما إذا زاد عن بقية نصيبهم، وأظن ده بعيد يعني الكلام حضرتك بتقوله، يعني اذا زاد عن بقيه نصيبهم فهم يدوا نصيب وياخذوا نصيب، فيعني الظاهر من الكلام ده مبلغ بسيط مش هيوصل
اللي هي قالته يعني
يعني ما هو انا سمعت اذا كان المبلغ بسيط مش هيوصل يكمل حقهم، هم اليوم التلتين هم هياخذوا النص يعني اليوم لسه السدس كمان، فاذا كان المال دوت يعني لا يساوي هذا او يساويه فيجوز ان ياخذوا حتى
هو ولو فاهم حتى لو لم يحظ الانثيين خطا هو فاهم الآية خطأ
ليه؟
وللذكر مثل حظ الأنثيين يعني هو المفروض ان هو مش هياخد الأربعة النصف وهو لوحده النصف
هو خد النصف حظ الأربعة
ده هو كده ضارب في اتنين أصلح الله أحوال المسلمين جميعا أمين يا رب العالمين. لا يعني إذن هذا المبلغ لو كان هو تمام
حقهم أو أقل
لهن لا بأس
فلا بأس يأخذنا
جزاك الله خير دكتور.
الله يبارك.
أم عدي، زوجي حلف علي بالطلاق لو طلعت حاجة من البيت دون علمي هتكوني طالقا، هي خرجت الحاجة دون علمي فهل وقعت الطلقة وهي ما فيش حاجة قبلها شيخ؟
هي بس المشكلة أن مثل هذه المسائل المفروض الزوج هو اللي يسأل، أن أنا بخشى أن يكون اليمين على غيرها، يعني هو اللفظ اللي بتقوله دوت لا يقع به طلاق، لأن هتكوني طالق هل هو يقصد هطلقك يعني أو تبقى طالق؟ ما الكلام هيختلف، يعني إن فعلتي هتكوني طالق يعني هروح أطلق، فهذا يعني كأنه وعد بإيقاع الطلاق، ووعد بإيقاع الطلاق لا يلزم، لكن إن فعلتي ذلك فأنت هتكوني طالق، يعني يقصد إن فعلتي ذلك فأنت طالق، فمن هنا بنقول له أنت نيتك إيه؟ هل نيتك التهديد أو نيتك فعلا لو خرجت تبقى طالق؟ فطبعا الأخت هتجاوب على الكلام ده إزاي؟ يعني كيف نجيبها؟ يعني هل هي سألته إن فعلت ذلك فتبقى طالق؟ يعني فعلا لو
يعني هو ونيته شيء،
ونيته إن كان يقصد الطلاق يقع الطلاق، إن كان يقصد التهديد لا يقع الطلاق، إن كان الكلام معلق على بالطريقة الأولى اللي أنا قلتها هات قني طالق يعني لسه هات طلقك
يعني سوف أطلقه
سوف أطلقه يبقى لسه لازم هو
فيها تسويف يعني
فيها إطلاق الطلاق
كأنه وعد بالطلاق وأخلف
مثلا
فهو
ويخلف كويس
هي
نعم
وقت الزعل بيتقال بين بعض الأزواج نسأل الله العفو والعافية
هي محتاجة طبعا تخلي الأخ يتصل بينا مثلا أو هو يسأل السؤال أو تأخذ تروح له تقول له أنا طلعت أنت عايز إيه بالضبط
تمام
يعني أنت كنت تقصد إيه أو تسأل لكن مجرد الكلام كده عايم كده ما ينفعش الجواب فيها
تمام كذا
يعني مش هتستفيد
بس هي نصيحة برضو لمعدي ولمن تفعل هذا زوجها يعني هددها بالطلاق فلماذا توقع يمينه بهذه الطريقة ثم بعد ذلك تسأل؟
طبعا ما ده خطأ يعني. احنا طبعا يعني. بننصح الأزواج انه ما يبقاش كل حاجة عليها الطلاق وتبقى طالب مش عارف ايه وبننصح الزوجات انها يعني تكون مستجيبة لزوجها وتحافظ على البيت يعني والحاجة بيقول لك ما تخرجهاش حتى لو قال لك ما تخرجهاش من غير ما يحلف اسمع الكلام
هو بس ان شاء الله ما يكونش وقع يعني تكون نيته ما كانش فيها طلاق ولا حاجة
ان شاء الله
بس لو وقع هي لسه مراته لان دي هي بتقول هذه الاولى يبقى لا قدر الله وقعت هذه الطلقه هي ما زالت زوجة
بس لازم
له.
يعرف هو بالنسبه له هو لازم يعرف هو
لازم يعرف هي وقعت ولا فيسال عن نيته
لان هي ممكن تقول خلاص بقى مش معاه خلاص
لا يتسال عن نيته
لازم يتسال عن نيته
لو نيته ان الكلام اللي قاله ده طلاق
هل فعلا هو ده اللفظ اللي قاله ولا اللفظ ثاني
نيته طلاق يقع تقع الطلقه مش طلاق
يبقى
يلزمه الكفاره جزاك الله خير يا دكتور ام وائل شفاها الله وعافاها عندها الغضروف في الرقبة وأسأل الله أن يشفيها وجميع مرضانا جميعا تصلي واقفة لكن عند الركوع أو السجود تجلس على الكرسي فما حكم هذه الصلاة
هذا هو الصحيح يعني تقول الله ما استطعت المريض ليس له طريقة معينة للصلاة لكن يدخل في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقول عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فهي الآن في القيام بتستطيع تقف في الركوع والسجود على عندها صداع وظروف في رقبتها طبعا هذا يؤذيها جدا لو رقعت أو سكتت
بنعافيها
ربنا يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين ففي هذه الحالة بتجلس وتومئ برأسها وتجعل إيمائها في السجود أخفض من إيمائها في الركوع فهذه الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى وأسأل الله لنا ولها القبول
اللهم أمين يا رب العالمين هي لا تجد طبيبة عظام عندها في حيها فتذهب إلى طبيب عظام فما حكم هذا شيخ كريم؟
هذه طبعا ضرورة إذا كان فعلا وضع الغالب يعني العظام ما بقاش فيها نساء كتير إذا لم تجد طبيبة العظام فالحالة الضرورة هنا العلماء قالوا الضرورة الضرورة تبيح المحظورات بقى في هذه الحالة يجوز لها أن تذهب مع مراعاة يعني الحدود الشرعية يعني كنت في خلوة لا تظهر أكثر مما يحتاج تظهره لأن هناك في قاعدة أخرى لازم القاعدتين دول يتقالوا مع بعض لما نقول الضرورة تبيح المحظورات لازم نحط قاعدة جنبيها أن الضرورة تقدر بقدرها مش معناها تبقى المسألة مفتوحة الضرورة تقدر بقدرها يعني أدي الحاجة يعني إذا كان محتاج أن تكشف عن جزء معين من جسدها لا تزيد عن هذا في الوقت نفسه يكون في خلوة بينها وبين الطبيب المعالج لازم يكون فيه محرم لها أو نساء موجودات آخران بحيث لا تتحصل خلوة بينها وبين الطبيب فهذه يعني الضرورة تقدر بقدرها
نعم جزاك الله خير وشفاء الله عفاه
آمين
امرأة لا تصلي أم وائل الحمد لله بارك الله فيها جعلتها تصلي
الحمد لله
تصلي بها إمامة يعني لكنها
تعلميني
بتعلمها
نعم
فتصلي بها من أجل تعليمها لكنها تجهر بصوتها شيخ كريم كي تسمعها فما حكم هذا
الشيء يعني إذا كان للتعليم لغاية ما تتعلم فهذا جائز يعني إني طبعا بتصلي بها أحيانا الصلاة السرية فبتجهر
الظهر والعصر
تجهر فلا بأس بذلك بحيث أنك تسمعها هي طبعا مش تعلي صوتها قوي تسمع خلفها بحيث الثانية تعرف يعني ماذا يقرأ في هذه الحالة وخلاص بالتالي هي يعني مش هتبقى على طول
يعني هي تفهمها يومين ثلاثة الأصل في الصلاة دي انها سرية
اتعرفها
دون الجهر
نعم
بس انا اجهر عشان اعلمك
نعم
نعم
ومتهيألي هو يومين ثلاثة وخلاص يعني مش هتبقى
على حسب على يعني على حسب توفيق ربنا عز وجل يعني لهذا الشخص.
يعني عرفت ان هنا في قراءة الفاتحة والصورة خلاص يبقى بعد ذلك لا تقلع.
نعم حتى تتعلم يعني نعم. حتى تطمئن انها قد تعلمت.
نعم.
أذكار الصباح ما وقتها؟ أم وائل تقولها عقب الفجر بعد صلاة الصبح أم تنتظر إلى ما بعد الشروق؟
لا هذا هو الصح اللي بتعمله ده هو الصح لأن أقول فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل غروبها. فهنا يبقى قبل طلوع الشمس لو بعد صلاة الصبح بعد طول الصبح تقعد تقول أذكار وقبل غروب الشمس يعني بعد العصر أو قبل الغروب يعني المغرب خلاص قربت فتقول أذكار المساء. هذه هي الأوقات الإيه الفاضلة المستحبة في أذكار الصباح وأذكار المساء.
نعم أسأل الله القبول.
آمين.
الأخ علي يقول لي أخ صغير يعني ووصفه بالسفه الله أعلم بحاله أخوهم الأكبر أعطاه مبلغا من المال والأخ اتنصب عليه. باختصار شديد أخوهم الأكبر يعني مصمم على أن يأخذ ماله من أخيه الأصغر وهم نصحوه ولكنه ما انتصح. هل الوالد إن أراد أن يعطيه هذا المبلغ ليفض الاشتباك بين أبنائه لابد أن يستأذن بقية الأبناء أم ماذا يفعل شيخي الكريم وهل يلزم الأب هذا الشيء؟
لا الوالد في حياته له أن يتصرف في ماله كيف شاء وأن يهب لمن أراد. وأنا في هذه الحالة مش هتقول هذا المال على سبيل الهبة لأن هو الآن الولد ضاع ماله وطبعا الأخ الكبير يعني سامحه الله وأخطأ طبعا أنه هو ما سمعش النصيحة لكن ربما كان لي نية انه
عايز يقف جنب
اخوه عايز يقف جنب
اخوه بالدرجه كده
ربنا يعني ربنا يعني يؤجره على ذلك
يا رب.
لكن الاب اذا كان الاب بيدفع لان هذه يعني لو ان خلينا نقول لو ان هذا الولد كان اخذ المال من غير اخيه وكتب عليه مثلا الايصالات امانه وخلاص هيخش السجن وابوه بيدفع عنه هذا الشر فبيدفع هذا المال عشان ينقذه فهذا جائز لأن هذه تبقى أوضح مش هي دي الهبة اللي بنقول عليها لازم يعدل فيها بين أبنائي.
تمام.
الهبة اللي يعني اللي هي
دي ما اشترطش فيها التسوية
لا مش
أو العدل فيها لأن لا. أخوهم في ورطة مع الأخ الأكبر
بيدفع عنه البلاء بذلك فلا بأس في هذه الحالة.
طب هل هذا يخصم فيما بعد من ميراثي
لا.
بعد عمر
لا يخصم طويل. من ميراثي ولا شيء ولكن ينصح الإخوة إنه هم يعني ما يدوش الأخوة طالما هو بيقولوا إنه سفيف
الله أعلم بحال الشاب الرجل يعني
إنه هو ما ي... ما ي... ما يعطوش أموال إلا إذا كان إلا هيديله حاجة يقف جنبيه يعني هو إذا كان عايز يقف جنبيه يديله يشتغل معه
بس يكون هو طالما هو بهذا الوصف المذكور
يعني.
ما يسلمهوش مسؤولية لكن
نعم.
يشغله معاه أو أيوة. أي حاجة نعم. من باب إنه يفتح بيته نعم. يعني
وعموما الأب لا شيء عليه أن يعطي أن يعطي المال ولا يلزمه أن يستأذن إخوته.
نعم شيخي كريم قبل الختام سريعا السجادة اللي بقى لها 15 سنة اللي ضاعت منهم في المغسلة يلزمهم اعطائها لصاحبة السجادة جديدة ام قديمة؟
هو طبعا دي يعني انا شايف لازم يكون في بينهم شيء من التراضي. طبعا هي السجادة بقى لها 15 سنة مش معقول السجادة الجديدة يجيبوها. هو طبعا هو مطالبين يجيبوا لها سجادة لكن يعني العدل انه ما يبقاش السجادة بنفس انه تبقى سجادة جديدة. لا احنا نقول هات له سجادة بنفس المستوى. إذا كانت هي عايزة السجادة الجديدة نقول لها مثلا ادفع الفرق. يعني السجادة القديمة مثلا بتساوي 1000 جنيه جديدة ب 1500 جنيه تدفع 1500 جنيه خد السجادة الجديدة. لكن إنها تاخذ سجادة جديدة مقارنة بالسجادة القديمة اللي بقى لها 15 سنة ضاعت لا طبعا دي استهلكت على الأقل البابرة بتاعتها راحت
ممكن ما لهوش واحدة زيها كمان
فيجيبوا لها واحدة في مستواها في نفس المستوى ولا مانع يكون أحسن منها شوية ما فيش مشكلة لكن إنها تلزمهم إنه يجيبوا سجادة جديدة في يعني في تعدي وتجني في طلب الحق. يعني الواحد يطلب حقه اللي هو حقه لكن ما يتعدش
عنه. ممكن تكون القديمة نوعها نادر جدا شيخنا الكريم وغالية جدا انتيكة
هم بقول لك هو نفس
المستوى هم عارفين هم
يعني هي نفس النوع ونفس نفس المستوى بتاعها.
نعم جزاك الله خير شيخنا الكريم بقية الأسئلة نعتذر لك حبيبي الأستاذ علي الوقت انتهى. فضيلة الدكتور عادل عزازي ومتعكم الله بالصحة والعافية.
آمين
ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. هذا بالله توفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.